الحمد لله رب العالمين، في السماء ملكه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر عظمته، وفي النار سطوته، وفي الجنة رحمته، وفي كل شيء آيته وحكمته. ملائكة السماء المطهرون لا يعصونه، وملوك الأرض المتوجون عبيده، يده فوق أيديهم، وقدرته آخذة بنواصيهم، وحكمه العادل نافذ فيهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لله في الآفاق آيات، لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. يا أيها الإنسان مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ يا أيها الماء المهين، من الذي سواك؟ ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد ولاك؟ ومن الذي تعصي ويغفر دائما؟ ومن الذي تنسى ولا ينساك؟ وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وقدوتنا محمدا رسول الله، روحي فداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر، عمت فضائله كل البلاد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، إن نعم الله تبارك وتعالى علينا لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذا تدبروا معي أحبتي هذا الموقف العظيم الذي مر بعائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما دخل عليها عطاء وعبيد بن عمير رضي الله عنهما، فقال عبيد: حدثينا عن أعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبكت عائشة رضي الله عنها وقالت: قام عليه الصلاة والسلام ليلة من الليالي فقال: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. النبي صلى الله عليه وسلم قام في ليلة من الليالي يقول لأمنا عائشة، وكانت الليلة ليلة عائشة، وكان في حجرة عائشة: ذريني أتعبد لربي. يستأذنها في عبادته لربه تعالى في هذه الليلة، يريد أن يقوم الليل، يريد أن يصف أقدامه بين يدي ربه ومولاه في هذه الليلة. فمن حق عائشة، ما دامت العبادة تطوعا، من حق عائشة رضي الله عنها أن تستأذن في ليلتها. وهذا أدب عظيم علمنا إياه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وتواضع جم لم تعرف الأمة مثله إلا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن استنى بسنته. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. يقول: ذريني أتعبد لربي. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. شوف، انظر الأدب والانسجام والمحبة العظيمة التي جمعت بين أمنا عائشة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إني لأحب قربك، يعني والله يا رسول الله، إن كان علي لا أريد أن تفارقني في ليلتي ولو حتى إلى عبادة ربك سبحانه وتعالى. لأنها عائشة تنتظر هذه الليلة، يعني كما يقال على أحرن الجمر، ولكن تعقب على كلمتها الأولى بكلمة أخرى تقول: وأحب ما يسرك. كأنها أيضا تقول: أنا أعلم يا رسول الله أن محبتك لربك ومحبتك لعبادة ربك لا يوازيها محبة أخرى في قلبك. حتى وإن كانت عائشة، والرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أحب النساء إليه قال عائشة، قيل: فمن الرجال؟ قال: أبوها، يعني أبا بكر رضي الله عنه. فتقول: أحبك، أحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر، ثم قام يصلي عليه الصلاة والسلام، فلم يزل يبكي حتى بل حجره صلى الله عليه وسلم، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض عليه الصلاة والسلام، خشية من الله سبحانه وتعالى، حضور قلب، خضوع نفس، ذلة وانكسار بين يدي العزيز الغفار سبحانه وتعالى. من لم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم لم يزل يبكي حتى بل الأرض. وجاء بلال يؤذن للصلاة، يعني صلاة الصبح، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ بلال استغرب، اندهش، الرسول يبكي هذا البكاء لماذا؟ من أي شيء يخاف؟ لو بكى أحدنا بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لعذرناه، فكلنا ذنوب وكلنا ذو خطأ إلا من رحم ربي تبارك وتعالى، ولكن الرسول يبكي لماذا؟ وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزل الله تعالى آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ما هي هذه الآيات؟ قال ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم يقينا وإياكم ويجرنا وإياكم من عذاب النار، اللهم آمين. أخي الحبيب، بعد هذا المشهد الذي سمعت وبعد هذا الموقف الذي رأيت، أسألك بالله، هل أسألك هذا السؤال وأنا على يقين أنك عبدت الله تعالى بعبادات كثيرة عظيمة أمرك بها في كتابه، عبدته بالصلاة والصيام والزكاة والحج والذكر والدعاء وغير ذلك من العبادات، لكن أسألك أخي، هل عبدت ربك تعالى بهذه العبادة العظيمة التي غابت عن الكثير منا وغفل عنها الكثير في زماننا، إنها عبادة التفكر والتأمل، أن تتفكر في عظيم خلق الله، في آياته، في ملكوته سبحانه وتعالى، تتفكر وتتأمل وتتدبر لا بعقلك فحسب، بل بقلبك، بسمعك، ببصرك، بجوارحك. ربك تبارك وتعالى يناديك في كتابه أن تنظر إلى عظيم خلقه سبحانه وتعالى، وإلى عظيم رزقه، وإلى آلائه الجسيمة ونعمه العظيمة، فتعبد ربك تعالى بهذه العبادة متفكرا متأملا، لتكون بحق من الشاكرين. يقول ربنا سبحانه في كتابه: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. سر في الأرض وانظر حولك، انظر إلى أحوال نفسك وإلى أحوال الناس من حولك، انظر إلى الجبال وارتفاعها، وإلى الأرض واتساعها، وإلى البحار وأمواجها، وإلى السماء وأفلاكها، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. انظر، فهذه عبادة من أعظم العبادات التي انشغل الكثير عنها أحبتي في زماننا. ولذلك هل فكرت في يوم من الأيام أخي مثلا أن تصعد على مكان عال على سطح بيتك أو غيره، أو على مرتفع من المرتفعات أو جبل من الجبال إن أتيحت لك فرصة، فدققت النظر في هذه السماء، ودققت النظر فيما في هذه الأرض وما حولها؟ هل وقفت في يوم من الأيام على شاطئ بحر من البحار أو نهر من الأنهار، ونظرت إلى هذه المياه المتدفقة والأمواج المتلاطمة، فتذكرت عظيم خلق ربك تعالى؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، انظر إلى السماء من فوقك، وربك تبارك وتعالى يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر، إنما أنت مذكر. أنا وأنت اليوم نطلب ممن لم يؤمن بربنا سبحانه وتعالى من الكافرين وأشباههم، وممن يعني ألحدوا واعترضوا وأنكروا وجود الله عز وجل وجحدوا، نطلب منهم أن يتفكروا في هذه الأشياء. لكن هل نحن تفكرنا فيها أصلا؟ هل نحن تفكرنا فيها أصلا حتى نستطيع أن نوصل مفهوم هذه العبادة، التأمل والتفكر، إلى هؤلاء الناس ليعلموا أن لهذا الكون ربا وإلها وخالقا؟ لابد وأن تملأ هذه المعاني قلوبنا أولا، لتملأ قلوب الناس من حولنا. أحبتي الكرام، قرأت في إحدى المواقع الإلكترونية منذ سنوات أن شجرة في جنوب الصين، أمر عجيب جدا، هذه الشجرة لها أوراق، أوراقها في الجو العادي، الجو المعتاد يعني، لونها أخضر، فإذا هبت ريح من بعيد أو عاصفة أو تغير الجو فجأة، وإن لم يشعر أهل هذا المكان بهذا التغير، نظروا إلى أوراق هذه الشجرة فرأوا أوراقها قد تغير لونها من الأحمر إلى الأخضر، من الأخضر إلى الأحمر، سبحان الله، فعلموا أن هناك ريحا تداهمهم أو خطرا يحيط بهم، فاستعدوا لاستقبال هذا الخطر. وكأن هذه الشجرة تقوم بعمل مراقبة للأحوال الجوية، سبحان الله. من الذي غير أوراقها وبدلها من جو إلى جو، ومن شكل إلى شكل، ومن لون إلى لون؟ إنه الله القدير سبحانه وتعالى. ولذلك كنت أتعجب جدا، خاصة في الشهر الذي مضى، والمفروض أننا نعيش في فصل الصيف، في فصل الشتاء، وفصل الشتاء ربما يعني نحن هنا لا نشعر به كثيرا مثل بلاد أخرى، لكنه فصل معروف ومعتبر. والعجيب أن هناك من الناس إذا حل فصل الشتاء في بعض البلدان نراه فرحا مسرورا سعيدا جدا، لأن الغيث والرحمات نزلت من السماء فأينعت الثمار واخضرت الأوراق وامتلأت الغدران والآبار، وفرح الناس وسعدوا برحمة العزيز الغفار سبحانه وتعالى. في نفس الوقت نرى أناسا آخرين في بلاد أخرى نشاهدهم على الشاشات يصرخون ويستغيثون ويستنجدون: وإنا لله وإنا إليه راجعون. فقد أغرقت السيول بلادهم، ونزعت العواصف والريح الشديدة أشجارهم، واقتلعت بيوتهم، فتحولت حياتهم إلى جحيم. رأينا بأعيننا منذ أيام إخوة لنا على أرض غزة وكيف عاشوا هذه المحنة العصيبة، الطائرات من فوق رؤوسهم تقصفهم وتدمر عليهم بيوتهم، والبرد الشديد والصقيع القارس يلسع أبدانهم وأجساد أطفالهم في الليل، والليل ظلام ونحن في بلادنا وفي أمننا نيام. رأينا هذا بأعيننا، رأينا هذا، وسبحان الله القدير، أحوال وأحوال. حتى إنك من أعجب ما ترى إن بعض البلاد التي كان إذا أتى فصل الشتاء عليها ربما مات بعض أفرادها من شدة البرد، خاصة الفقراء الذين لا يملكون لأنفسهم قصورا ولا دورا ولا بيوتا، وإنما رأيناهم والريح تخرق جنبات خيامهم، في نفس التوقيت، في نفس الفصل، فصل الشتاء، رأينا بعض هذه البلدان هذه السنة يموت بعض أفرادها من شدة الحر. سبحان الله، هي نفسها نفس البلاد اللي كانوا بيموتوا فيها من البرد، في نفس التوقيت الناس بتموت من الحر، من شدة الحر. إنه الله القدير سبحانه وتعالى. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا. من شدة النار ولهيبها وجحيمها وغيظها، إيه اللي حصل؟ بدأت النار تأكل بعضها بعضا. قال: فأذن لها بنفسين. الله أذن لها أن تتنفس نفسين، كأنها يعني تفرج عن نفسها، توسع على نفسها حتى لا يأكل أو لا يكون الغيظ الشديد الذي اعتراها سببا في أكل بعضها بعضا. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال: فأشد ما تجدون في الشتاء من زمهريرها. النار ليست أو لا 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 تخرج حرارة شديدة ولهيبا في كل أحوالها، لا، النار يخرج منها عذابان وليس عذابا واحدا. إنه عذاب الحر الشديد والسموم، وعذاب الزمهرير البرد الشديد القارس على أهلها. أسأل الله أن ينجينا وإياكم من حرها ومن زمهريرها. فأشد ما تجدون في فصل الشتاء من زمهريرها، وأشد ما تجدون في الصيف من حرها. هكذا قال وأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الشتاء فيه ما فيه من نعم رب العالمين سبحانه وتعالى على عباده وبركاته ورحماته، غيث يهطل على الناس من السماء فيثلج القلوب ويفرح النفوس ويثبت الأقدام، وفي نفس الوقت يهزم بسببه الأعداء ويرد كيدهم في نحورهم. الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. سبحان الله القدير، سبحان الله القدير. إذن أحبتي الكرام، إن كنا نتحدث في هذه الليلة عن العبر والعظات في فصل الشتاء كما هو مقرر من قسم الوعظ في دائرة الشؤون الإسلامية للأوقاف الشارقة، لكن أنا أردت حتى لا أطيل عليكم أن أقف على هذه المعاني العظيمة جدا في حياتنا، خاصة إذا عشنا في أيام الشتاء مثلا ورأينا أحوال الناس وأمورهم في بلدانهم قد تغيرت وتبدلت. منذ أيام قليلة نقرأ ونسمع عن مخاوف وتحذيرات شديدة جدا أن يعاود المد البحري تسونامي أو ما يشابهه الكرة مرة أخرى. فهل اتعظ الناس من المد الأول حتى يتعظوا من التحذير والتخويف من مد آخر بحري يهلك البلاد والعباد ويأخذ في ساعات مئات الآلاف من الناس؟ هل اتعظ الناس؟ هذا هو السؤال. هل اتعظ الناس؟ آيات الله عز وجل في كونه كثيرة عظيمة، ولكن السؤال: من من الناس اتعظ قلبه ولانت نفسه لذكر ربه تعالى وعبادته عز وجل؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. أحبتي، منذ سنوات ليست ببعيدة عاصفة شديدة اجتاحت ميامي في الولايات المتحدة، عاصفة شديدة جدا اجتاحت هذه البلدة. أتعرفون ماذا أهلكت هذه العاصفة؟ مقدار اللي أهلكته من الأرض؟ قالوا أهلكت من الأرض مساحة تساوي مساحة العراق كله. سبحان الله، أقبل الناس بكفرهم بجحودهم بطمعهم ليأكلوا خيرات أرض ويستبيحوا حرماتها ويصوموا أهلها سوء العذاب، فأهلك الله تعالى في ساعات من أرضهم ما يساوي مساحة الأرض، التي جاءوا ليبتزوها ويحتلوها ويأكلوا خيرات أهلها. انظر، وما يعلم جنود ربك إلا الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل. إذن يا إخواني، القضية قضية قلوب تعي وعقول تفهم، أسماع وأبصار تعي ما تسمع ما تبصر من آيات ربنا تبارك وتعالى في كونه، حتى لا يكون العباد كحال هؤلاء الذين اطلعوا على آيات الله وعلى عذابه وهو قريب من رؤوسهم، لكن قلوبهم لم تتحرك ولم تتعظ، واعتبروا أنها غمامة وستمر بسلام وأمان، لأنهم هم من هم، هم أهل القوة والمنعة والسلاح والعدة والعتاد، هم الذين شيدوا أعلى البناء، هم الذين نحتوا الجبال وحفروا الأرض وبنوا السدود وخرجوا على الناس بأجسامهم وقواتهم فأفزعوهم وطيروا النوم من أعينهم، فظن هؤلاء أنهم قادرون على ربهم سبحانه وتعالى، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم رأوا غمام في السماء وسحب في السماء، ماذا قالوا كما أخبر عنهم القرآن؟ قالوا هذا عارض ممطرنا. الموضوع لا موضوع إله ولا موضوع عقاب ولا كلام خالص، يعني لا، هم لا يؤمنون أصلا بالله عز وجل ربا، وإنما الموضوع موضوع إيه؟ الطبيعة والتغيرات الطبيعية وكلام اللي بنسمعه وبنقرأه. وللأسف بعض شباب المسلمين انجروا وراء هذه الكلمات، ونسمع منهم العجب العجاب، مطرنا بنوء كذا ونوء كذا ومطرنا بكذا وكذا، ونسي هؤلاء أنهم ما أمطروا إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، وما نزلت قطرة من السماء إلا بإذن رب الأرض والسماء عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر كما جاء في حديث زيد بن خالد، قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني مطر كان ينزل من السماء، قال فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، كواكب النجوم والكلام اللي يعرفه جدا اللي هم علماء الفلك ونحوه يعرفوا هذا الكلام جيدا. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكواكب. لأن من الناس من ينسب هذا المطر أو هذا الغيث أو غيره أو غيره ينسبه إلى الطبيعة، ينسبه إلى الطبيعة وإلى نوء كذا وكذا وإلى عاصفة كذا إلى آخر ما نسمع. فمن نسبه نسبة إيجاد، من نسبه نسبة إيجاد فهذا شرك أكبر، نخلي بالنا، هذا شرك أكبر. لو سمعت واحد من الناس من الشباب الغرب يتكلم بهذا اللسان نبهه، في ناس ما تعرف، والله في ناس ما تعرف. ومن كان ينسب هذا نسبة سبب، يعني يقصد أن يقول مطرنا بنوء كذا، يعني بسبب هذا النوء مطرنا بنوء كذا، قالوا هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر، لأن لم نمطر بالنوء هذا أو بتغير الكون أو لا. ولكن من جعلها نسبة وقتية، يعني إيه؟ يعني قال مطرنا في وقت نوء كذا وكذا، فهذا هو الصواب ولا شيء فيه، في الظرفية هذه غيرت الموضوع كله، إنما بقى السببية اللي قبلها توقعك في مشكلة كبيرة. فلابد أن ينتبه إلى ذلك أحبة الكرام. ولذلك هؤلاء الناس كان كلامهم إيه؟ هذا عارض ممطرنا. قال الله بل هو ما استعجلتم به. هم الذين استعجلوا العذاب يا أخوان. ألم يقولها النضر بن الحارث في يوم الأيام؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. يستعجلون العذاب. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كلهم راحوا. دمرتهم هذه السحب اللي هم كانوا فاكرينها ايه؟ عارض ممطرنا جاية تتسلم عاهم يعني، ولا جاية لهم بخير. فحولها الله على رؤوسهم عذابا أليما حتى أهلكهم ودمرهم عن آخرهم. إذن هذه الآيات لابد وأن يتوقف المسلم عندها مع نفسه وقفات وقفات. انظر إلى عظيم خلق ربك تبارك وتعالى من حولك، انظر في نفسك لتعرف أو لتتعرف على ربك عز وجل بأسمائه بصفاته بعظمته بقدرته بعظيم خلقه سبحانه وتعالى. لابد أي وقت يا إخواني يمر بنا تهب علينا ريح، نسمع بعض الناس إذا هبت الريح يسبها ويقول ده ريح شر ده كذا ده ويشتموا، ومنهم من يسب الدهر اللي هو الزمان يعني، يقول لك ده زمان أغبر ده زمان أسود ده، وتسمع ده يوم أسود، وتسمع الكلام ده من الناس عادي جدا، والكلام ده خطير جدا 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 أن نسب الدهر أو الزمان أو الوقت أو الساعة أو الريح أو هذه الأشياء، لا نسبها أبدا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تسب، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي لا تسب الدهر فأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وليس هذا معناه أن ربنا أن الدهر اسم من أسماء الله، لا لا، فلا يكون المقلب مقلبا، ولكن معناه أن الدهر هذا عبارة عن إيه؟ الزمان، ليل ونهار، ربنا يقلب الليل والنهار سبحانه وتعالى. فلا نسب الدهر مهما ابتلينا فيه وأصبنا فيه، ما نسبه، وإنما يصبر الإنسان ويقول قدر الله ما شاء فعل، أو يسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون إلى آخر هذا الكلام إلى آخر هذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى حتى عن سب الريح التي تأتي في فصل الشتاء. لا تسبوا الريح فإن رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا أمرك حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام على المنبر وهطلت أمطار غزيرة على المدينة، أمطار كان الناس في انتظارها وفي شوق إليها. يقول راوي الحديث وكانت الأرض أو أوشكت الأرض أن تجدب، ومنعت السماء ماءها، ووقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على منبره، وجاء أعرابي يقول يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا، فرفع يديه عليه الصلاة والسلام وما في السماء قزعة، يعني ما في السماء أي إشارة على إن في غمامة ولا في سحابة أو في أي إشارة إن هناك مطر أو غيث. قال فوالله ما وضعها، يعني ما وضع يديه، حتى ثار السحاب أمثال الجبال. سبحان الله، ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الدعاء مهم جدا في مثل هذه المواقف. ولذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء لندعو الله تعالى أن يسقينا هذا الخير وهذه الرحمة. قال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأى الصحابة المطر يتحاضر على لحيته عليه الصلاة والسلام. المساجد ما كانت مثل اليومين دول، المساجد كانت معرشة بالجريد والخوص وهذه الأشياء، فكان المطر ينزل، رأوا المطر على لحية النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومطروا يوما واثنين وثلاثة حتى الجمعة الأخرى، المطر بينزل. فجاء الرجل نفسه إلى نفسه صلى في الجمعة التالية ووقف على المنبر وبدأ يشكو يا رسول الله ادعو الله أن يوقف هذا المطر خلاص هنضيع. فبدأ النبي صلى الله يعلمنا الدعاء الثاني قال اللهم حوالينا لا علينا اللهم على الأكام والضراب والأودية ومنابة الشجر إلى آخر الدعاء فتوقف المطر أو أزاحه الله تعالى كما جاء في بعض الروايات عن مساكن الناس وطرقات الناس إلى الجبال والأودية حتى ينتفع به في الغدران والأبار إلى هذه الأشياء. سبحان الله سبحان الله القدير. إذن القضية قضية إيه؟ قضية إخلاص. حتى يعني أنت لما ترى هذه الأشياء لا تسبها، فإذا منعتها كما يحصل في كثير من البلدان والناس تشتكي فين المطر الأرض خلاص والزرع ضاع إلى آخر هذا الكلام، فعليك بأن تخلص الدعاء بين يدي رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. خرج الصحابة في يوم الأيام مع أبي هريرة والعلاء الحضرمي عليهما رضوان الله، فإيه اللي حصل؟ تاهوا في الطريق ونفذ الماء الذي معهم وأوشكوا على الهلاك، فقام أبو هريرة ومن معه إلى العلاء الحضرمي يقولون يا علاء ادعو الله لنا أقسم على ربك تعالى، وكان رجلا مستجاب الدعوة، فقام يدعو ربه عز وجل يقول يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم اللهم أغثنا. قال أبو هريرة فما إن انتهى العلاء من دعائه حتى أظلتنا سحابة ثم أمطرت المكان الذي نحن فيه، كأنها جاء مخصوص بس عشان الصحابة سبحان الله، فامتلأت الغدران حولنا فشربنا وسقينا وحملنا معنا من الماء ونجانا الله تبارك وتعالى سبحان الله. فالدعاء يا إخواني لابد أن يكون فيه إخلاص، ولذلك في ناس يقول لك والله ندعو ونصلي استسقاء ومرة واثنين وثلاثة، مفيش. ليه؟ ممكن يكون الدعاء خرج من قلوب الله يغافل شوي، أو إن الناس أكثر من المعاصي والمنكرات والآثام التي بسببها يتوقف نزول الغيث من السماء، أو أن الناس منعوا زكاة أموالهم وضنوا بها وبخلوا بها عن مستحقيها ومحتاجيها من الناس فمنعوا القطر من السماء، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. ولذا جاء في الأثر أن سليمان عليه السلام خرج بجنوده وأهله في يوم من الأيام يريد الاستسقاء، خرج إلى الصحراء، فبينما هو في طريقه إذ بنملة تنام على ظهرها ترفع يديها إلى السماء، فسمعها سليمان وكان يفهم لغة النمل كما هو معلوم، سمعها وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك ضعفاء بين يديك نستسقيك فاسقنا ولا تهلكنا بشؤم معصية ابن آدم، ولا تهلكنا بشؤم مين. ولذلك المعاصي تكون سببا مباشرا ورئيسا في منع هذه الخيرات وتلك البركات، وتكون سببا في تحويل الرحمات التي تنزل في هيئة ماء أو غيث من السماء إلى سيول مدمرة أو فيضانات مهلكة بسبب المعاصي والآثام والإشراك بالله الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك أحبة الكرام ينبغي للعبد أن يشكر الله تبارك وتعالى على عظيم فضله ونعمائه. إذا تأملنا أحبتي فقط في عظيم خلق الله عز وجل للماء فقط للماء لرأينا والله العجب العجاب، والله أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون وجعلنا من الماء كل شيء حي. العجيب يا أخوان الماء هذا مركب من عنصرين هيدروجين وأكسجين. من سنوات قريبة في نيويورك منعت السماء ماءها لفترة طويلة جدا على أهل هذه البلاد، أعظم مدينة في الدنيا أعظم مدينة في الدنيا وأقوى مدينة في الدنيا كما يقال، أنفقوا الملايين يطلعوا بالطائرات فوق السحاب ويرموا مواد خام، هذه المواد فيها ما فيها من الأكسجين من الهيدروجين والسحب أمامهم مليئة بالماء لكن الماء لا ينزل. سبحان الله سبحان الله. الأكسجين موجود والهيدروجين موجود ولكن الماء لا يخلقه إلا الله، لا يخلقه إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ولذا يقول القائل: سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذه الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية، وسل هذه الأنسام والأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد سارية. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. هذه إشارات سريعة ربما كانت غير مرتبة بعض الشيء، لكن أردت من خلالها فقط أن نقف على هذه القضية المهمة جدا، ألا وهي قضية التأمل، التأمل والاعتبار والنظر في عظيم خلق ربنا تبارك وتعالى، لكي نبلغ الناس في كل مكان ونعرفهم بربنا سبحانه وتعالى، بألوهيته، بربوبيته، بأسمائه وصفاته، بعظيم خلقه، بقدرته، بملكوته سبحانه وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم لنعمائه من الشاكرين، وأن يجعلنا وإياكم عليه من المتوكلين. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، وشفع المحسنين منا في المسيئين. اللهم اجعل القرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن العظيم في الدنيا لنا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة دليلا وإماما، ومن النار مخلصا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين المجاهدين الصادقين، وأنج المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. إلهنا ومولانا، إن لنا إخوة من المسلمين جوع فأطعمهم، عطاش فاسقهم، عرايا فاكسهم، حيار فدلهم. اللهم إن عدوهم أراد قهرهم فانصرهم يا رب العالمين، واجعل ثأرهم على من ظلمهم. اللهم عليك بكل كافر معتد أثيم. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم وحالفهم يا رب العالمين. أرنا فيهم ربنا يوما أسودا، أرنا فيهم ربنا يوما أسودا، كيوم عاد وثمود وفرعون وقوم لوط يا رب العالمين. يا من لا يغلب جندك ولا يرد أمرك، يا كبير يا متعال، يا واحد يا قهار، يا عزيز يا ذا الانتقام. إلهنا ومولانا، من للنساء الثكالى، ومن للأطفال اليتامى، ومن للشباب الحيارى، إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم خفف عن إخواننا البلاء، اللهم خفف عن إخواننا في أرض غزة وفي أرض العراق وفي سائر البلدان المحن والبلايا يا رب العالمين. اللهم ثبتهم وأيدهم وارفعهم يا أرحم الراحمين. اللهم خفف عنهم ما أصابهم من بلاء، اللهم خفف عنهم ما أصابهم من بلاء، وأمدهم يا ربنا بدفاع السماء. اللهم أمدهم بدفاع السماء، اللهم أمدهم بدفاع السماء يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.